أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما لو اغتسل المحرم بنحو الارتماس وهو ناس لحرمة عمله، فقالوا بصحة غسله، ولكن ذكرنا أن هذا مبني على كون النسيان رافعا للحرمة واقعا، ولكنه ممنوع، فإن النسيان لا يرفع إلا تنجز التكليف واستحقاق العقاب على المخالفة، ولا يرفع نفس التكليف كما عليه السيد الصدر والسيد الإمام قدس سرهما. وحيث إن النهي عن الارتماس في الماء متعلق بنفس هذا العنوان، وليس مثل الغصب متعلقا بعنوان آخر غير العنوان الذي تعلق به الأمر، فيشكل الالتزام بشمول الأمر بالنسبة إلى الغسل الارتماسي في حال الإحرام. ولكن قد يقال بأن هذا إنما يمنع من صحة الغسل الارتماسي في الأغسال المستحبة النفسية كغسل الجمعة، وأما الأغسال الواجبة على نحو الوجوب الشرطي فغاية النهي عن هذا الغسل الارتماسي أن ذات الشرط التعبدي للواجب منهي عنه، والنهي عن الشرطي لا ينافي إطلاق الشرطية. توضيح ذلك، ذكرنا في بحث التستر بالساتر المغصوب وفاقا للسيد الخوئي في بحثه الاستدلالي وخلافا لفتواه، أن التركيب بين الواجب والحرام في الشرط انضمامي وليس تركيبا اتحاديا، فإن متعلق النهي هو ذات الشرط، ومتعلق الأمر هو إيقاء الصلاة مثلا في حال وجود هذا الشرط، أي التقيد بهذا الشرط، فارتفع المحذور. النهي تعلق بذات الشرط وهو التستر بالساتر المغصوب مثلا، والأمر تعلق بكون الصلاة وتقيد الصلاة بوجود هذا الشرط لا بنفس هذا الشرط، لأن الشرط يختلف عن الجوز. في الجوز يتعلق الأمر بذات الجوز، ولكن في الشرط يتعلق الأمر بتقيد الواجب به. فإذا نحن نلتزم بأنه لو اغتسل المحرم غسلا ارتماسيا وكان جنبا ارتفعت جنابته بهذا الغسل، لأن الغسل ليس واجبا نفسيا حتى لو كان مستحبا نفسيا الغسل من الجنابة، لكن لا يهمنا ارتفاع استحبابه النفسي، المهم شرطية الصلاة الواجبة أو طواف الفريضة بالاغتسال من الجنابة، وهذه الشرطية تبقى بإطلاقها وإن كان ذات الشرطي محرما، لكن حرمته حيث لم يتتنجز على المكلف فلا ينافي مع قصد القربة وتمشي قصد القربة من هذا مكلف، عمل عملا يشمله إطلاق الدليل الشرطية وتمشى منه قصد القربة، فإذا لا موجب للالتزام ببطلان هذا الغسل. هذا هو غاية ما يمكننا أن نقول به في المقام. ولكن لو اغتسل غسل الجمعة مثلا غسلا ارتماسيا وهو محرم وصلى بهذا الغسل فلم يرتفع حدثه الأصغر به، لأن النهي عن الارتماس في الماء في حال الإحرام يمنع من إطلاق الأمر الاستحبابي بالنسبة إلى هذا الغسل، والغسل الذي لا يشمله دليل الاستحباب النفسي لا يكون مجزئا عن الوضوء. ولكن الجنب الصلاة بالنسبة لي مشروطة بالغسل لا بالوضوء، هو اغتسل غسل الجنابة ولو بنحو الارتماس في الماء. ثم ذكر صاحب العروة: وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. هذا مبني على أنه لا يعتبر في الغسل إحداث الغسل، فيكفي الغسل البقائي سواء في الغسل الترتيبي أو الغسل الارتماسي كما اختاره صاحب العروة، وهكذا اختاره بعض المعاصرين كالسيد الزنجاني، ولكن ذكرنا وفاقا للسيد الفوي والسيد السيستاني والشيخ الأستاذ وجود إشكال في صحة هذا الغسل البقائي، لأن ظاهر دليل الأمر بالغسل هو الأمر بإحداث الغسل، كما أن ظاهر الأمر بالسجود هو إحداث السجود، فلو كان ساجدا وقرأ عليه آية العزيمة فلا يكفي استمراره على السجود بنية سجود التلاوة. وبناء على مختار صاحب العروة من كفاية الغسل البقائي، ربما يقال بأن هذا الذي ارتمس ولو متعمدا حينما يخرج من الماء ينوي بالارتماس البقائي الغسل الارتماسي، يقول صاحب العروة: وهو في صوم رمضان مشكلا لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا، بطل الصوم بنفس الارتماس حدوثا، بل الصحيح أنه بطل بنية الارتماس بنية ارتكاب المفطر، ولكن يحرم عليه ارتكاب المفطرات إلى آخر النهار، ويسمى بالصوم بالإمساك التأدبي، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء. بل يمكن أن يقال إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا. نعم لو تاب ثم خرج بغسل الغسل صح. يقول صاحب العروة: فإشكالنا في الغسل الارتماسي في صوم شهر رمضان أن ارتكاب المفطرات حتى بعد بطلان الصوم يحرم على المكلف الذي أبطل صومه، وعليه فنفس خروجه من الماء ارتكاب للمفطر ولو كان بعد بطلان الصوم، ويكون حراما إلا إذا تاب ثم خرج بغسل الغسل. ولكن هذا الاستثناء أيضا ليس صحيحا، لأن التوبة ترفع العقاب ولا ترفع المبغوضية. لو أن شخصا رمى سهما نحو مؤمن وقبل أن يصل إليه هذا السهم تاب إلى الله توبة نصوحا، فهل يخرج فعله هذا عن المبغوضية؟ أبدا، هذا الفعل مبغوض ولا يصح للمقربية، فهذا الاستثناء ليس صحيحا. ثم يقول صاحب العروة: بل يمكن أن يقال في غير صوم شهر رمضان أن الارتماس فعل واحد له حدوث وبقاء، هذا الفعل الواحد محرم وإن لم يجب على هذا المكلف الإمساك التأدبي. مثلا في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال يجب الاستمرار على الصوم في الصوم عن نفسه، ولكن لو أبطله لا يجب عليه الإمساك بعد ذلك. فلو أكل بعد الزوال ثم ارتمس في الماء لا يبطل ارتماسه في الماء لو نوى به الغسل الارتماسي، ولكن لو أبطل صومه القضائي بعد الزوال بنفس الارتماس في الماء فهذا الارتماس في الماء محرم حدوثا وبقاء. هنا أيضا استثنى أنه لو في أثناء كونه داخل الماء تاب وخرج بقصد الغسل الارتماسي البقاء صح غسله، وقد أشكلنا على هذا الاستثناء، لكن المهم أنه يقال إذا كان في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال فحينما يرتمس في الماء يرتكب المفطر المحرم، لكن يبقى تحت الماء دقيقة لو دقائق شنو فرق؟ المحرم هو نفس الإبطال لصوم قضاء شهر رمضان، فإن كان الإبطال لهذا الصوم تحقق بنفس نية إفطار فنفس قصد الإفطار أبطل الصوم، أما هذا الارتماس قد لا يكون محرما بناء على عدم الملازمة بين الكفارة والحرمة، لكن الظاهر عرفا الملازمة في هذه المجالات بين الكفارة التي تكون بنحو العقوبة عرفا وبين حرمة الفعل، فعليه قصد الإفطار أبطل الصوم القضائي بناء على المسلك الصحيح، وارتكاب المفطر حرام آخر لأنه يترتب عليه الكفارة، لكن ما يكون حراما نفس إحداث المفطر لا الاستمرار عليه، ولا دليل على أن ما حرم حدوثه يحرم بقاؤه، قد يكون الحرام نفس الإحداث كمن دخل مكة بغير إحرام، فإن الحرام هو نفس الدخول في مكة بغير إحرام، أما بعدما دخل في مكة بغير إحرام متعمدا وارتكابه لهذا العمل المحرم كما ذكره السيد السيستاني خلافا للسيد الخوئي لا يجب عليه الخروج فورا من مكة، يبقى في مكة شهرا أو شهرين لأن ما حرم عليه كان نفس إحداثه للدخول في مكة بغير إحرام، والعرف لا يلغي خصوصية الحدوث في هذه المجالات لأنه لا المحرم هو نفس الدخول في مكة بغير إحرام كمن دخل بيتا من دون أن يسلم على أهله، ولكنه بعدما دخل من دون أن يسلم على أهله وقعد يقال له اطلع فورا لا بعد فات منه الواجب أو فات منه الاجتناب عن الحرام في وقته، دخل هذا البيت ولم يسلم على أهله، فبقاؤه في هذا المكان ليس محرما. المحرم هو إحداث الدخول في هذا المكان بغير تسليمه على أهله. فهنا أيضا كذلك المحرم الذي استفدنا من دليل الكفارة إنما هو نفس إحداث الارتماس في الماء، بناء على أن الارتماس في الماء مبطل للصوم، فنفس هذا الإحداث محرم، وأما البقاء ليس محرما، خل يبقى. هو أحدث الارتماس في الماء وارتكب المحرم، والإمساك التأدبي لا يجب على هذا الذي أفطر في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال، خل يبقى تحت الماء إلى أن المحرم هو نفس إحداث الارتماس في الماء بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. نعم في صوم شهر رمضان يجب الإمساك تأدبا. لا، دل دليل خاص على وجوب الإمساك التأدبي في صوم شهر رمضان، وليمسك بقية يومه. لا، الإمساك عن ذوات المفطرات، يعني الإمساك عن الأكل والشرب والارتماس في الماء والجماع، وإن أبطل صومه بعد طلوع الفجر بمفطر ما، لكن في صوم شهر رمضان يجب عليه الاجتناب عن مفطرات الصوم من باب التأدب، وليمسك بقية يوم نهاره. وأما في صوم القضاء بعد الزوال لا دليل على وجوب الإمساك. الواجب هو استمرار في الصوم، فلو قصد الإفطار فيبطل صومه، ولكن من يرى الملازمة بين الكفارة الظاهرة في العقوبة والحرمة كما هو الصحيح فيقول بأن ارتكاب المفطر وإن كان بعد إبطال صوم القضاء يكون محرما لثبوت الكفارة عليه، لكن الكفارة إنما ثبتت في حق من أحدث ارتكاب المفطر، وأما بقاء هذا المفطر يعني وضع لقمة في فمه وبلعها خلاص ما. أما اللقمة الثانية لا تحرم عليه، أخذ ماء يشربه فأول قطرة تدخل في حلقه يتحقق به المحرم، وهو إحداث الشرب، إحداث المفطر بعد الزوال من قضاء صوم شهر رمضان. بعد ذلك حتى لو يشرب ما أدري بركة من الماء لا يحرم عليه. من يرى أن قصد الإفطار مبطل للصوم، ذكرنا أنه لا يحتاج في إثبات حرمة ارتكاب المفطر خارجا على هذا الذي نوى صوم القضاء وأراد أن يرتكب المفطر بعد زوال الشمس، إثبات حرمة ارتكاب المفطر خارجا يتوقف على مقدمة، وهي الملازمة العرفية بين ثبوت الكفارة الظاهرة في العقوبة وبين حرمة الفعل، وهذا هو الذي نستظهره. وتختلف هذه المسألة عن قضية ثبوت الكفارة بعنوان الجبر للنقصان، فإن بعض الكفارات نكتة وجوبها جبر النقص، وهذا هو معنى التكفير. كفر أي جبر ستر. يعجب الكفار نباته أي يعجب الزراع نباته، لأن الزارع يستر البذر جو الأرض فهو كافر. يعجب لا 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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعذرون أضعت كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي أعجب الزراع نباته. والتكفير هو الستر والجبر النقص، وهذا لا يدل على أن الكفارة من باب العقوبة دون جبران النقص. أما الكفارة التي استظهر من دليلها أنها بنكتة العقوبة فهي ملازمة لحرمة الفعل، وبناء على ذلك نلتزم بأن ارتكاب المفطر حيث يوجب ثبوت الكفارة لمن ارتكب المفطر بعد زوال الشمس في صوم قضاء في صوم القضاء عن شهر رمضان، فنقول بأن ارتكاب المفطر هذا محرم، لكن مدى حرمته ليست أكثر من حرمة الإحداث دون حرمة الإبقاء. نعم، من سقط في الماء بغير اختيار يجب عليه الخروج فورا. لماذا؟ لأن المحرم إحداث الارتماس العمدي، ذاك الارتماس الأول لم يكن عمديا، وأما الاستمرار عليه يكون عن عمد وهو المفطر لصومه. المفروض أن المستفاد من الأدلة أن ذات هذا الشيء مفطر، ذات الارتماس في الماء مفطر حدوثا وبقاء. أدري أنا أقبل ذات الارتماس في الماء مفطر بشرط كونه عمد، فمن وقع في الماء فذات الارتماس الحدوثي منه لم يقع عن اختياره فلم يبطل صومه، ولكن ذات البقاء في الماء يكون مفطرا وقد صدر باختياره، وهذا يختلف عن المقام. في المقام نحن لا نقول بأن ذات الارتماس في الماء ليس مفطرا، مفطر لكن الاستمرار على المفطر لا دليل على حرمته في صوم القضاء، لأن الكفارة لم تثبت للبقاء على المفطر وإنما ثبتت لإحداث المفطر، لأن الكفارة لا تزيد على أن يكون ارتكابه للمفطر دقيقة أو يستمر على ارتكاب المفطر دقائق. فإذا ارتمس في الماء عمدا فهذا الإحداث للمفطر يترتب عليه الكفارة، وما يزيد عليه إبقاء للمفطر، ولكن حيث أن صوم القضاء لا يبطل به بل بطل سابقا ولا يؤثر هذا الإبقاء في ثبوت الكفارة فلا دليل على حرمته، هذا الذي ندعيه في المقام. وأما أن الارتماس في الماء بذاته مفطران حدوثا أو بقاء هذا مما لا نقاش فيه، ولأجل ذلك نلتزم بأنه لو ألقي في الماء بغير اختياره فبمجرد أن يتمكن من الخروج من الماء لابد أن يقعد حتى لا يبطل صومه. فصل في مستحبات غسل الجنابة، وهي أمور: أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل هذا لا دليل على استحبابه، لأنه لا يظهر من الدليل أكثر من ثبوت أثر وضعي في حقه، وهو أن من بال بعد أن أنزل المني فلو خرج منه بلل مشتبه لا يحكم بانتقاض غسله، فهذا الأثر الوضعي يترتب على الاستبراء بالبول بعد خروج المني، لا أن من ترك الاستبراء فقد ترك مستحبا من المستحبات النفسية، هذا لا دليل عليه. نتركه ها؟ لا، يترتب الأثر الوضعي عليه. وأما من يقول أنا ما عندي مانع، كل ما يخرج مني بلل مشتبه أذهب وأغتسل عادي، بالنسبة إلى بعض الأشخاص يقول أغتسل إيش بي، قد يكون هذا توفيق جبري يسمونه، فيقول لا دليل على أنه ترك مستحبا من المستحبات. أقرأ بسرعة هذه المسائل المستحبة. الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين. الثالث المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات. الرابع أن يكون ماؤه في الترتيب بمقدار صاع. صاع يعني أربعة أمداد، يعني ثلاث كيلوات. الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار. السادس، لأنه ورد في بعض الروايات يمر يده. السادس تخليل الحاجب الغير المانع، الحاجب الذي ليس بمانع يخلله لزيادة الاستظهار، رفع الحاجب. يقولون ما أدري، يقولون السيد الخوي في بداية شبابه قبل أن يتوضأ ويغتسل يرفع حاجبه شعره فوق عينيه ثم يتوضأ ويغتسل، فرآه شخص قال ماذا تصنع؟ قال ألم يكتب في الرسائل العملية أنه يجب رفع الحاجب؟ فهذا السيد الخوي العظيم لا تيأسوا من رحمة الله. السادس غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا الوارد في الروايات صب الماء على الرأس ثلاث مرات وصب الماء على المنكب الأيمن مرتين وعلى المنكب الأيسر مرتين، هكذا ورد في الروايات، ولكن هنا قال غسل كل من الأعضاء ثلاثة ثلاثة. الثامن التسمية بأن يقول بسم الله، لأن أبتر اللي كل عمل ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. التاسع الدعاء المأثور في حال الاشتغال، اللهم طهر قلبي وتقبل سعي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو يقول اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا، إنك على كل شيء قدير. العاشر الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيب. يقع الكلام في بقية المسائل في الليلة القادمة إن شاء الله.